أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر محمد وعلى آله أمناء وحي رب العالمين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المهم، هناك روايات متواترة في خصوص بيع الميتة، حرمة ومنع بيع الميتة. ومر بنا أمس أن حسب تتبعات الشيخ الأنصاري، وهي كثير من تتبعات الشيخ الأنصاري في المكاسب، هي أيضا موجودة في كتاب الجواهر لصاحب الجواهر رحمة الله عليه. طبعا يزيد الشيخ في بعض الموارد، جملة الموارد هذا صحيح. المهم أن تتبعات هؤلاء الأعلام، هذا البحث لعل خصوصا لعل من مختصات الشيخ الأنصار رحمة الله عليه، أنه تتبع الشيخ، أول النكتة مرت بنا أمس أنه لم ينغر أو ينساق الشيخ الأنصاري إلى خصوص عبائرهم، ظاهر عبائرهم. ويمر بنا مرارا مهمة جدا، سواء في بحث الفقه، في بحث الأصول، في بحث التفسير، في بحث علم الكلام، من الضروري جدا أن لا ينساق الباحث مع المتراءى الأولي لكلمات الأعلام. أصلا تعبير صاحب الجواهر تعبير لطيف بعد، يقول أن المتراءى الأولي من الأدلة ما يصح للفقيه أن ينساق إليه، بل عليه أن يعسعس في الزوايا والنكات والفروع والذيول وكذا. لما؟ لأنها تنبه على المرام أو المراد الأصلي، سواء من كلمات الأعلام أو ما هو أسبق منها ومقدم عليها دلالة لسان الروايات. حتى تعبير صاحب الجواهر كذا، يجب على الفقيه أن لا يغر بالعموم أو بدليل معين، يسميه مثل يعني الاغترار. لما؟ لأنه مجموع القرائن، مجموع الشقوق والأدلة يستجلى منه المراد الحقيقي. أكثر الآن الشبهات التي تعنون كشبهات وكذا وكذا، المرتد مثلا في الإسلام لماذا؟ سنتم معنى المرتد شنو؟ هل عنوان الفقهاء بهل المتراء الأولي من عنده، أو واحد يقدر يدقق يشوف المعنى العصري للمرتد اللي يريد الفقهاء شنو معناه؟ لعل شبيه بالداعشي للمجتمع مثلا المسالم فيما بينه. شوف، هذا معنى جديد للمرتد. منين؟ من المترى الأول، من كلمات ما يظهر، بس اجمع شقوق عديدة ذاكرية في ذا الباب وفي ذاك الباب في ذا الباب، شوف المحصل شيء آخر. المقصود أن هذه الروية الفقهية، أنا ما أريد أتجاوز يعني أعبر عنها بسرعة لأنها مفيدة جدا، هذه الروية الفقهية من الوقوف على حقيقة مرام ومراد الفقهاء أو ما هو بعد أسبق منهم وهو الأدلة الواردة عن أئمة البيت، عدم تنقيح وتحرير واقع المراد، واقع الموضوع يسبب شبهات أو إشكالات كثيرة. رحمة الله على السيد البياني، يعني شاهدت من عنده أنه الموضوع الواحد يتبع في الفقه أين كم باب ذكره الفقهاء، ذكر كم باب ذكر الفقهاء ذلك الموضوع في هذا. لما لأن تروح تشوفه في باب آخر كثيرا ما هكذا، كأنما حكموا على هذا الموضوع بنقيض ما حكموا عليه في هذا الباب، فيشوف الإنسان كأنه مثل تعارض. سبحان الله، أنه يرى تدافع أو تهافت أو تعارض بين كلمات في بابين في ثلاثة في أربعة. الأهم هذا أنه يتنبه أن الذي ذكره في باب واحد ليس كل مراده مرامه. حقيقة الموضوع فيه قيود، فيه كذا، فيه استثناءات، فيه كيت. حقيقة الموضوع غير ما يتراءى من عنوانه. المقصود هذا ببركات التتبع، ليس التتبع بشكل ركامي، التتبع بشكل يعني استقراء بقراءة تدبرية تمعنية تحليلية. المهم هذا تصيد البحث الواحد في الأبواب أو تصيد واستقراء واستقصاء الموضوع الواحد، البحث الواحد في عدة من الأبواب، أمر بالغ التأثير في الوعي العلمي للأدلة، يؤكد عليه الكثير من العلماء. وربما ذكرنا هذا العبارة عن صاحب الجواهر وعن من قبله والصيمري وغيره، السيد أبو الحسن الصهاني وغيرهم من كبار العلماء، أنه هل الفقه، حتى السيد أبو جردي هم يقول عنه، هل الفقه إلا فهم كلمات الفقهاء؟ يعني حتى هناك هكذا يعني سر من أسرار مهنة العلوم وبالذات علم الفقه بعد، أن ربما فقيه ما تعطيه الوسائل ولا تعطيه الكتب الأربعة، بس يقرأ كلمات الفقهاء يستطيع أن يقف على نكات، ولو هذا مو صحيح طبعا ناقص، لكن من نباهة الفقيه وحصافة الفقيه يستطيع أن يتنبه إلى كل وجوه الأدلة ومواد الأدلة الواردة. فالمقصود أن كلمات الفقهاء والأعلام والوجوه التي يذكروها مشحونة بالإشارة إلى نكات أو مواد للأدلة والاحتمالات الواردة في هالمواد. فالقضية ليست استعراض ديكوري أو كذا وفلان روتيني لكلمات والأقوال في كل مسألة من باب ركام، لا، من باب تعدد الذهنية وتعدد الاحتمالات العلمية في مواد المسألة، مواد أدلة المسألة، شيء بالغ النفع جدا. وعلى كل، لذلك هذه أي نكتة، الشيخ الأنصاري هنا هكذا لم ينغر بإطلاق وكيد كلماتهم بتحريم بعلميتهم، شاف عندهم استثناءات عديدة، فيتبين من ذلك أنهم مرادهم بيع الميتة في المنافع المحرمة البارزة من الميتة، مالية حرام، البيع حرام، حرام وضعيا. وتتبع كلمات عديدة من الأعلام، منها أصلا هذا قضية بيع الكافر سواء أنثى أو ذكر مع النجس العين. إذن ليش المنافع محللة؟ شو ربطه سيكون كافر؟ ما تريد، مو بالضرورة أن يطبخ ويصنع الشر ما هو مشروع، ما هو ما يشرب مثلا، لا، استخدمه في أمور جافة يابسة، مثلا مثل النكاح الكتابية، قال بعضهم قال النكاح الكتابية دي على طهارة أهل الكتاب، شو ربطه؟ أصلا تلك العمليات هي قائمة على عدم النقاء والطهارة، شو القصة؟ مو جسمه، ما لي ربطه. فعلى كل هذه قرينة جابها الشيخ أنه إذن نجس العين مو مطلقة بيع حرام في المنافع المحللة لا بس. كذلك كلب الصيد كلب نجس، بل تعدى المشهور من كلب الصيد إلى كلب الحائط إلى كلب المواشي إلى الكلب الذي له منفعة محللة، معنى الكلب نجس العين. فمن هذه ألفت الشيخ، شوف بحث نجس العين مع الموميتة، الشيخ جعل في بحث الميتة. لما؟ لأنه الفقهاء استظهروا من الأدلة القرآنية أو الروائية الواردة في عنوان الميتة ولفظ الميتة وقال بلفظ الميتة أنه ليس الموضوع الأصلي، الموضوع الأصلي هو نجس العين لا خصوصية الميتة. نعم، يعني هذا الدليل الخاص والعنوان الخاص حملوه على الدليل العام والعنوان العام، فصار الدليل العام هو المفسر للخاص، اللي هو هذه قاعدة أخرى أمرت بنا أمس. إجمالاً خلينا نتعرض للروايات. ظاهراً باب 34 من أبواب الأطعمة المحرمة تعرضنا له سابقاً. الباب الخامس، نعم، رواية السكوني أو صحيح إلى السرائر انتهينا منها، هاي السرائر انتهينا منها لو بعدنا الرواية اللي بعدها جيد. إذا هذه المجموعة من الروايات تعرضنا لها سابقا، الرواية اللي بعدها رواية الصيقل، الرواية معتبرة موثقة، محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد بن عامر من مشايخ الكليني ثقة، عن معلم بن محمد البصري، هذا وإن كان واقفي لكنه ثقة، السلكوي ينبنى على وثاقته، عن الحسن بن علي، الحسن بن علي والشاعر أو الصيقل أو على كل إن هو كليهما معتبرين. قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام فقلت إن أهل الجبل تثقل عندهم إليات الغنم، الجبل يشار لي إلى إيران أو يعني كردستان والمناطق هذه بالنسبة لسهول العراق، تثقل عندهم إليات الغنم فيقطعونها. قال هي حرام، إذا قطعت صارت ميتة حرام. شوف هنا استعمل معنى النجس أو ما وهم يا ما يحرم أكله ولما جرى. قال هي حرام، يعني نفس ما كما مر تتبع استعمال لفظة الحرام في الروايات يوقف الإنسان على ماذا؟ يوقف الإنسان على من المراد من حرم عليكم الميتة في نصوص في آيات القرآن ما هو عند الشارع. قال هي حرام، قلت فنصطبح بها. فقال تعلم أو أما تعلم أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام، يصيب اليد والثوب وهو حرام نجس، يستخدم الشارع الحرم مع النجاسة. لكن واضح شوف انه استعمال النجس العين انما يمنع من اذا يلوث البيئه التي تجر الى اداء الصلاه او الاكل والشرب، وهذا مر بنا سابقا ان المقدار المحرم تكليفا عند المشهور وبنى عليه الشيخ جعفر كاشف الغطاء من استعمال النجس إذا كان في الأكل والشرب حرام، في الصلاة مبطل للصلاة، هاي ثلاث موارد. الرابع ما هو؟ المورد الرابع تكليفا، إذا يتساور الإنسان يطالس يلابس النجاسات بشكل يؤدي إلى تلوث تنجس بها. لذلك عندنا في الروايات أنه إن كانت مرأة كذا أو رجل كذا لا يبالي لا تأكل كذا فلان. المقصود هو هذا، يعني إذا ما يراعي البيئة. لذلك أحد من باب الشيء بشيء في باب الطهارة كذا، أدل من ذهب إلى طهارة أهل الكتاب ما تفيده مثلا من أي جهة، لأن هم مصابرين لكل النجاسات، خمر وخنزير ودم وكذا وغائط، أصلا طاهر نجس ما عندهم. هذا ستحت تبني على أي تلوث هذا موجود عندهم. قال هي حرام فنصبح على كل نفس. ونفس لاحظ الإمام منع وخصص المن من جهة، شوف الجهة المحرمة، لا أنه هو استعمال في نفسه مطلقا في المنافع المعللة حرام. أيضا في أبواب ما يكتسب به الباب 38، خلنا نشوفه. باب 38 من أبواب ما يكتسب به في الوسائل. الرواية الأولى إسناد الشيخ الطوسي لعلي بن أصباط، على كل ولو قيل أو فطحي أو واقف بس هو ثقة، والإسناد لكتابه مشهور. عن أبي مخلد السراج، هذا ربما لم يرد فيه توثيق ربما، لكنه يروي عنه الأجلاء الكبار والثقات، وليه كثرة روايات، ولعلهم ورد في توثيق عن ما يحضرني. إجمالا موقعية التاريخية والروائية مو نكراه مهما المجهول أبو مخلد السراج. هذا لاحظ المعرفة الإجمالية بمواقع وبيئات الرواة يخليك أن مخارطة تاريخ الرواة عند الإنسان جلية. قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه معتب، هذا خادم الإمام الصادق، فقال بالباب رجلان، فقال أدخلهما، فدخلا، فقال أحدهما إني رجل سراج أبيع سرج، يعني الخيل وكذا والإبل، إني رجل سراج أبيع جلود النمر. فقال مدبوغة هي؟ قال نعم. قال ليس به بأس، طبعا المسلك العامة أن دباغة الجلود اللي تتسبب الطهارة، يعني هاي تلتقي أخو واضح. الرواية اللي بعدها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفراء أشتريه من الرجل الذي لعلي لا أثق به فيبيعني على أنها ذكية، شوف سوق المسلمين، أبيعه على ذلك؟ فقال إن كنت لا تثق به فلا تبيعها، مع أنه ما منع من شراءه واستعماله. يد المسلم أو سوق المسلمين لا يشترط في البايع أن يكون موثوق، نعم يشترط أن لا يكون محل ريبة، محل ريبة أو مظنون اللامبالاة، مجهول لا معنى، مشكوك لا معنى، أما عندك قران على أن هذا أصلاً هيش، خصوصاً فلاتي جاء إجراء قاعدة يد المسلم أو سوق المسلم مشكل، أما مجهول مشكوك ما في مشي ماكو معنى. تجري في انت إمارية سوق المسلمين أو اليد، لكن هل يجوز أن تبيع على أنه ذكي؟ قال إن كنت لا تثق به فلا تبيعها على أنها ذكية، مع أنه ما منع من الشراء، مش الشراء مفروغ عن صحته واستعمال حتى الفردي، وإنما منع فقط عن هذا إذا لم يكن. إلا أن تقول قد قيل لي إنها ذكية، أنت سندت خليه إلى طبعا هاي مو محل بكلامنا الآن، يعني مو في الميتين. الرواية الأخرى رواية الصيقل. الصيقل هذا على كل تتبع فيه، وإن لم يرد فيه توثيق خاص، لكنه قرائن هو وابنه وكذا وجلالتهم برواة الثقات الكثير الثقات عنهم، هم لهم روايات مهمة في الأبواب المختلفة. ولا يبعد لعل صاحب أصلين بعد من الأصول الروائية إجمالا سابقا قديما تنقحنا حالهم جيد، وله روايات مهمة للصيقل في الأبواب، يعني مفصلية الروايات، هاي الروايات اللي يرويها مفصلية، تفسر تفصل، دائما الرواية المفصلة تصير مهمة. قال: كتبت إليه قوائم السيوف التي تسمى السفن، أتخذها من جلود السمك، فهل يجوز العمل بها ولسنا نأكل لحومها؟ مع أن ميتة لا يكل لحمه من السمك غير محلل الأكل. قال: ولسنا نأكل لحومها. فكتب: لا بأس، بس هاي ميتة طاهرة طبعا، ليست ميتة نجسة، مو محل الكلام إنما ذكرناه الآن عرضا للباب. الرواية الأخرى أيضا نفسها بالقاسم وولده، هذين الصيقليين يصقلون السيوف، شغلتهم هذه، ويبيعون السيوف، غمد السيوف أو أغماد السيوف. المهم عن أبي القاسم وولده الصيقل، قال: كتبوا، السند الإمام صحيح، قال: كتبوا إلى الرجل، شوف كلهم الأب والابن والأبناء شغلتهم هذه: جعلنا الله فداك، إنا قوم نعمل السيوف، ليس لنا معيشة ولا تجارة غيرها، ونحن مضطرون إليها، وإنما علاجنا جلود الميتة، هي محل البحث، والبغال والحمير الأهلية، لا يجوز في أعمالنا غيرها، فيحل لنا عملها وشراؤها وبيعها، ولا يبعد البغال والحمير، قم ما توكل إلا قليل أو كذا، فلما تموت يأخذون جلودها، بالتالي جلود ميتة، لا يعني ما يزكوها، ما يذبحوها قبل. وسبحان الله، مع أن الحمار افترض صار مريض، أو البغل أو الفرس، يمكن يزكى يذبح فيكون جلد طاهر، والأمور الأخرى تصير طاهرة إذا استعمل. يعني هذه هم بحث فيه، وإن كانت هي حلال الأكل طبعا، لحم الخيول ولحم البغال ولحم الحمير حلال الأكل، لكن مكروه. ولكن أيما كان، إذا أريد استفادة من جلودها أمور أخرى تحلها الحياة، ما لا تحلها الحياة زكي حتى في الميتة، أما ما تحلها الحياة إذا أريد الاستفادة منها تزكى، تذكى، تذبح، وليست تنحر. العام عندهم صائغ في التذكية، النحر أو الذبح في البقر والدواب والمجرى، بينما في مذهب أهل البيت عليهم السلام خصوص الجمل ينحر، الباقي كله يذبح فيذكى. المهم محل بكلامنا الآن: وإنما علاجنا جلود الميتة والبغال والحمير الأهلية، لا يجوز في أعمالنا غيرها. لا يجوز، مو لا يجوز قانونا تشريعا، يعني لا يحصل، يحصل لا يحصل لدينا، لا لا يوجد، بل معنى لا يجوز، بل لا يجوز في أعمالنا غيرها، ما يمر علينا مثلا، ما هو حاصل غير موجود، مثل اجتاز المكان بهالمعنى، لا يجوز في أعمالنا غيرها، فيحل لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسها بأيدينا وثيابنا، ونحن نصلي في ثيابنا. نحن محتاجون لجوابك في هذه المسألة يا سيدنا، لضرورتنا. فكتب: اجعل ثوبا للصلاة. وكتب إليه: جعلت في ذاك. إذن ما منع من البيع والشراء، فقط في كيفية الاستعمال، لأن المنافع محللة لجلود الميتة، تجعلها غمد السيف وما في إشكال، ما ينجس، ما يسوى. فإذا جلود الميتة، مع أنها من الميتة في المنافع المحللة، غير حرام ماليتها ولا استعمالها ولا بيعها. فعموم ما ورد في الميتة شوف يخصص، مو يخصص، يفسر بهذه الفروع، يفسر بأنه المراد به المنافع المحرمة. فكتب عليه السلام اجعل ثوبا للصلاة، وكتب إليه جعلت فداك وقوائم السيوف التي تسمى السفن نتخذها من جلود السمك، فهل يجوز لي عمل بها ولسنا نأكل لحومها؟ خب هاي ميتة ذكية، السمك كل ما لا نفس له ميتته زكية وذكية، يعني ليست نجسة، لكن يمنع الصلاة فيها، كل ميتة يمنع الصلاة فيها وإن كانت طاهرة. مما تحلها الحياة طبعا. فكتب عليه السلام لا بأس. هذا الباب إذا انتهينا عنده، نفس هذا الباب في قرينة كما مر بنا على ماذا؟ على قرينة على أن إذا التحريم مو تحريم مطلق. في باب آخر، باب سبعة من أبواب ما يكتسب به، باب سبعة من أبواب ما يكتسب به، الحلبي الرواية الأولى. هذه الروايات، هذا الباب عنوانه صاحب الوسائل ما أفتى، يعني متوقف، قال حكم بيع الذكي المختلط بالميت والنجس، لحم مذكى ولحم غير مذكى اختلط، يصير بيعه على من يستحل الميتة، يستحل الميتة إما كافر أو مخالف ما عنده الشرائط، الشرط في التذكية يجوز البيع عليه أم لا. جملة من الشروط المقررة عندنا في التذكية هم يشترطوها، فيجوز بيع عليهم أم لا، مخالفين أو أهل الكتاب وغيرهم. قال سمعت، زين هذا لاحظوا مورد البحث هنا، وين مورد البحث هنا؟ بيعها لأجل الأكل، والأكل والأكل ماذا؟ محرم في نفسه. ميتة خمو، ليس الكلام في بيع الميتة لأجل الأكل، بيع الميتة لأجل الأكل مال منفعة محرمة، المالية محرمة، البيع باطل، هذا ليس محل الكلام. محل الكلام بيع الميتة لمنافع محللة ومالية لمنافع محللة، هل يصح أم لا؟ هنا هذه الرواية إذن في غير ما نحن فيه، لكن إذا تمت تدل على ما نحن فيه، لأنه إذا كان حرام عند المؤمن وحلال عند الطرف الآخر ويجوز بيع عليه، ففي المنافع المحللة بطريقة أولى بعد تصير حلية. من هالباب الشيخ الأنصاري استشهد بالروايات. الرواية الأولى في هذا الباب، الباب السابع من أبواب ما يكتسب به، صحيح الحلبي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممن يستحل الميتة وأكل ثمنه. طبعا هذا البحث متوقف على بحث آخر لا بأس أشير لإجمالا، هل الأحكام التكليفية أحكام تكليفية، يعني بعبارة أخرى هل الكفار مكلفون بالفروع أم لا؟ هل الكفار مكلفون بالفروع أم لا؟ هذه قاعدة مهمة يترتب عليها طبعا قاعدة أخرى، إذا كانوا مكلفون بالفروع فأنا ما يصير أعين الكافر على الإثم ولو هو عاصي الكافر، أنه هو من قبل الشارع يبغض الشرع هذه الأفعال من عند معاصي. فقاعدة مهمة تجري في أبواب عديدة، يعني هي تمهد الطريق للقاعدة لقواعد فقهية أخرى. هل الكفار مكلفون أو لا؟ طبعا هذا هل يجوز مثلا الفتاة الباكر لا يجوز الزواج منها إلا بإذن أبيها، هذا يشمل الكافر أم لا؟ ذمي غير ذمي كذا مصالح يشمله أو يشمل؟ جملة من الأحكام الوضعية على كل بحوث من القبيل موجودة. في قاعدة أخرى يعني قريبة الأفق لهذه القاعدة، هل المخالفون اللي هم على مذاهب أخرى ولا يأتمون بإمامة أهل البيت عليه السلام بأئمة آخرين من المخالفين، هل أيضا مكلفون بالأحكام، أحكام منهج الإيمان، أو لا مكلفون بما يقدرون؟ يعني شبيه بالبحث اللي في الكافر لكن في المسلم، وإن كان هنا القول بتكليفهم أكثر. لماذا الثمرة؟ الثمرة إذا هذا هو عنده حلال أنا عندي حرام، بس مثلا نقص شرائط التذكية عند المؤمن حرام، زين هذا يجوز عينه؟ مثلا الآن السؤال مثلا يسألون يشتغل في مطعم للمخالفين، هم يستوردون لحوم النصارى يستحلوها، زين يجوز يقدم لهم يكون هو قدم، أو هو صاحب مطعم يقدم لهم أو ما يسوى هم يستحلون؟ هل هنا قاعدة تلزمهم بما ألزموا به أنفسهم أو لا؟ يعني مو القاعدة ما تجري. إذا كان هم مكلفون بالأحكام المخالفين فهذا ميتة ولا يجوز أكل ميتة ولا الإعانة على أكل ميتة، معصية. المقصود من هذا القبيل البحث الموجود اللي يمهد لهذا المطلب، وإن كان هذا مو مورد بحثنا ولكن إجمالا هكذا، هاتان روايتان صحيحتان في هذا الباب للحنبي دالتان على جواز بيع الميت إذا اختلط لأجل الأكل على من يستحلها، يستحلها سواء مخالف أو كافر. الرواية الأخرى في الباب هذه أيضا أنه سئل الحلبي بعد نفسه، أنه سئل عن رجل كان له غنم وبقر وكان يدرك الذكي منها فيعزله ويعزل الميتة، ثم إن الميتة والذكي اختلطا كيف يصنع به؟ قال يبيعه من يستحل الميتة ويأكل ثمن فإنه لا بأس. وهذه الروايات كما هي مروية عن الحلبي عن الصادق مروية عن علي بن جعفر عن الكاظم، في عدة طرق لها، إذا مو روايتين، بعضهم قال روايتين هي مو روايتين، لأن علي بن جعفر يروي عن أخيه الكاظم وديك عن الصادق الحلبي يرويها، فهي على كل عدة روايات. هل يعمل بها؟ لا، غدا نواصل إن شاء الله، وصلى الله على محمد وعلى آله.